أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة ما ذكروه ثمرة لهذا البحث أن المكلف إذا ترك واجبا له مقدمات كثيرة، وكان ترك الواجب من الصغائر لا من الكبائر، ففي مثل ذلك إذا قلنا بوجوب المقدمة كان المكلف تاركا لعدة واجبات شرعية ذو المقدمة ومقدماتها. وإذا قلنا بعدم الوجوب فلم يترك إلا واجبا واحدا وعليه فيحكم بفسخه، لأنه مصر على ترك الواجب باعتبار أن المتروك واجبات كثيرة، وبذلك يتحقق الإصرار، والإصرار على الصغيرة من الكبائر فيحكم بفسق ذلك. وأما إذا بنينا على عدم الوجوب فلا يحكم بفسقه، لأن المتروك حينئذ واجب واحد. هذه الثمرة لا يتم من وجوب. أولا إنه مبني على التفرقة بين الصغائر والكبائر في حصول الحسر بارتكاب المعصيات، لقد ذكرنا في محله في بحث الحسر أنه لا فرق في ذلك، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، في أن كل ترك كل منهما يوجب بالفسق ما لم يتب. فهذا مبني على الكلام المعروف من التفرقة بين الأمرين، وإلا فتارك الواجب متعمدا فاسق بلا فرق بين أن يكون الواجب من الصغائر أو من الكبائر، وهكذا في المحرمات. وثانيا إنه مبني إن هذه الثمرة على أن يكون ترك الواجب الغيري أيضا معصية وموجبا للبعد عن المولى، كما أن ترك الواجب النفسي كذلك. وقد ذكرنا فيما تقدم في بحث المقدمة أن ترك الواجب الغيري بما هو ترك للواجب الغيري لا بما هو ترك للواجب النفسي لا يكون هذا معصية، ولا يكون موجبا للبعد من المولى بالضرورة الوجدان أن من ترك واجبا له مقدمات وترك واجبا ليس له مقدمات لا فرق في مقدار العصيان وفي مرتبة العصيان بين الأمرين إذا لم يكن فرق بين الواجبين. إذا كان الواجبين بمرتبة واحدة من الوجود، بل من طبيعة واحدة، فرضنا أن أحدهما يحتاج إلى مقدمة والآخر لا يحتاج إلى المقدمة، ليس تارك الواجب الذي له مقدمة أو مقدمات وتارك الواجب الذي ليس له مقدمات ليس البعد فيهما على مرتبتين، بل هما على مرتبة واحدة. فلا أثر للقول بالوجوب الغيري من هذه الجهة، يعني لا يعد ترك الواجب الغيري معصية ليتعدد العصيان بترك المقدمة وذي المقدمة فيتحقق بذلك الإصرار. فالثمرة لا تتم من هذه الجهة أيضا. وثالثا لو فرضنا الأمرين، يعني لو فرقنا بين الصغيرة والكبيرة وفرضنا أن ترك الواجب الغيري أيضا معصية، الإصرار إنما هو المداومة عن الحل الأمل، يعني معصية بعد معصية ومخالفة بعد مخالفة. وأما لو فرضنا أن المكلف ارتکب معاصی کثیرا فی زمان واحد و فی آن واحد لیس هذا اصرارا بناء على التفرقه بین الصغیره و الکبیره لو خرجنا ان المکلف ارتکب الصغائر و کلها فی زمان واحد کما اذا نظر الى نساء متعدده مثلا او نظر الى مرأة واحده کلاهما علا حد سوا لا يتحقق بذلك الاصرار لو قلنا بان ارتکاب المعصیت الصغیره لا یوجب الفسق لا يحكم بفسق الناظر الى نساء كثيره او الى مرأة واحده وما من هذه الجزئيات الاصرار انما هو ارتكاب معصيه بعد الارتكاب الاول والثاني والثالث هكذا واما ارتكاب معاصي كثيره في زمان واحد فهذا لا يكون من الاصرار ولو سلمنا هذا ايضا الثمره وان كانت تظهر في مثل ذلك الا انها ليست بثمرة للمسألة الأصولية فذلك لما تقدم من أن ثمرة المسألة الأصولية لا بد من أن تكون كليا حكما كليا مستنتجا من مسألة أصولية وأما تطبيق الحكم المستنتج على موارده فهذا ليست بثمرة أصولية مقامنا من هذا القبيل استنتجنا من الخارج أن ارتكاب المعصية الصغيرة إذا كان المرتكب مسرا هذا فسق هذا حكم كلي استنبطناه من دليله وأما تطبيقه على مورد دون مورد آخر فهذا ليس تطبيقا فقهيا وإنما هو تطبيق خارجي فلا يكون هذا من ثمرات مسألة أصولية فهذه الثمرة أيضا مثلا الكلام في الثمرة الأخيرة ذكروا من ثمرات هذه المسألة أنه على القول بعدم وجود المقدمة لو فرضنا أن المقدمة كانت محرمة على تقدير حرمة المقدمة وعدم القول بوجوب المقدمة يتمحز المقدمة في بقولها على صفة الحرمة دون أن يكون محبوبا بوجه فهو مبغوز غير محبوب فلا يمكن التقرب به إلى المولى بوجه وأما لو فرضنا أن المقدمة واجبة وقلنا بوجوب المقدمة فهذا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي لأن المقدمة محرمة من جهة وواجبة من جهة فمن جهة الوجوب يمكن التقرب به إلى المولى ويقع صحيحا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي إذن يترتب ثمرة على هذا البحث اعتبار أنه على القول بالوجود بذميمة القول باجتماع الأمر والنهي يحكم بصحة الأمر وإن كانت المقدمة محرمة كما هو الحال في الواجب النفسي إذا كان منطبقا عليه عنوان محرم من الأناويل المحرمات كما أنه في الواجب النفسي نحكم بصحة التقرب وبصحة العمل على القول بجواز اجتماع الأمر والناس في المقدمات أيضا يكون الأمر كذلك يحكم بصحة المقدمة وبحصول التقرب في الخارج وإن كان المكلف عاصيا من جهة أخرى هذه الثمرة لو تمت أيضا لا تكون ثمرة للمسألة الأصولية فإنه يتوقف على ذم مسألة أخرى و هي مسئله جواز استعمال امر و نهی الا فعل القول بالوجود لا يترتب عليه ثمرتون اذا قلنا بالوجود ونظرنا الی الى ذلك کبرا اخرى و هي مسئله جواز استعمال امر و نهی نعم بذم المقدمتین يمكن هذا الاستنتاج فعلى تقدير التسليم أيضا لا تكون هذه الثمرة ثمرة أصولية على أنها غير مسلمة ونبين على أن جهت أنها غير مسلمة. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا الوجه وأورد عليه بوجود، ولكن الوجهين من هذه الوجود لا يتمون. الوجه الثالث لا بأس به صحيح، يعني أورد على ذلك أولا فأن المقدمة إنما تجب لا بوصف كونه مقدمة، يعني عنوان لا دخل له في الوجود، وإنما عنوان المقدمة من الحيثيات التحليلية، وإلا فالوجوب الغيري متعلق بذات المقدمة لا بعنوان المقدمة. تقدم الكلام في ذلك سابقا. وجهة التوقف والمقدمية من الجهات التعليلية، إذا فرضنا أن الأمر كذلك فلا يدخل هذا في بحث استعمال أمر والنهي، بل يدخل في باب النهي عن العبادة، ومعلوم أن النهي عن العبادة يوجب الفساد. فلا فرق بين القول بجواز اجتماع الامر والنهي وعدم جوازه على كلا التقديرين يحكم بفساد هذا العمل وبعدم امكان التحرر به، لان ذات ما تعلق به الامر هو بنفسه منهي عنه، وهذا لم يقل احد بجوازه القائل بالجواز، انما يلتزم به فيما اذا كان متعلق الامر عنوانا ومتعلق النهي عنوانا اخر، ولكنهما اجتمعا في الخارج في وجود واحد بسوء اختيار المكلف، كالمثال المعروف الصلاه في الدار المرتوبه من جهه كونها صلاه مامور بها، ومن جهة كونها تصرفا في ملك الغيب حرام. هل عنوانان اجتمعا في موجود واحد؟ فإذا قلنا بالجواز نحكم بصحة هذا العمل، وإن كان المكلف عاصيا من جهة معصيته هذا لا يجري في باب المقدمة، فإن المقدمة إنما وجبت لكونها مقدمة، لا أن الأمر تعلق بعنوان المقدمة، فالذات هو الذي تعلق به الوجود، والمفروض أن الذات هو أيضا محرم، فتعلق الحرمة بعين ما كان الوجود متعلقا به، وهذا غير ممكن، فلا محالة يكون الأمر ساقطا فيكون هذا داخلا في باب النهي عن العبادة. فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والناس إذن لا يمكن الحصول بصحة ذلك، وبإمكان التقرب من جهة الإتيان بالمأمور به. هذا هو الوجه الأول الذي أورده على هذا التقريب. أما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأمر لم يتعلق بعنوان المقدمة وإنما تعلق بذات المقدمة فهذا صحيح، كما تقدم الكلام فيه. قلنا إن عنوان المقدمة من الجهات التعليلية، ذات ما يترتب عليه الواجب واجب، لا عنوان ما يترتب عليه الواجب، يعني المقدمة للحمل الشايف هو الذي يكون واجبا، لا المقدمة للحمل الأولي. المقدمة للحمل الأولي يعني مفهوم المقدمة هذا لا يتوقف عليه شيء، وإنما المتوقف عليه الواجب هو ذات المقدمة، ولكنه مع ذلك لا يكون المقام داخلا فی باب النهی عن العباده، بل هو داخل فی باب اجتماع الامر و النهی. مثلا لو فرضنا انه توضأ فی دار مفتوحه على القول بجواز اجتماع الامر و النهی، يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء باعتبار ان الفعل حيث انه وقع في ملك الغير من دون رضا فهو حرام، يعني من جهة الغسل يحكم بحرمته، ومن جهة كونه وضوءا وهو الذي يترتب عليه الواجب يمكن الحكم بوجوبه فيقع مقربا وواجبا، لا بعنوان انه مقدمة، و بعبارة اخرى ما يترتب عليه الواجب ليس شخص هذا الوضوء ليقال انه حرام، بل ما يترتب عليه الواجب الكلي المنطبق على هذا الفرد، يعني غسل الوجهين وجه واليدين و مسح الرأس و الرجلين، هذا الكلي. الوضوء بما هو وضوء مأمور به، وهذا الأمر والغسل بما هو غسل منهي عنه، لكن الأمر الخارجي مستاق للأمرين معا، فيمكن أن يقال بما أنه غسل حرام وبما أنه وضوء واجب، وإن كان الأمر الغيري لم يتعلق بعنوان المقدمة كأنه هذا الكفاية قدرت الله نفسه. هكذا تغير أن القائل إنما يدعي أن الفعل واجب لكونه مصداقا لعنوان المقدمة، فلا يقول ذلك، بل يدعي أن الفعل واجب لكونه مصداقا لما هو مقدمة بالأمر الشرعي، يعني الوضوء الغسل التيمم. فكما أن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة لأنها من حيث كونها صلاة مأمور بها، وإن كان محررا من جهة أخرى، هكذا يمكن أن يقال في الوضوء في الدار المغصوبة، فيقال بصحة هذا الوضوء لكونه وضوءا وهو مقدمة للواجب بالأمر الشرعي، وإن كان محرما من جهة كونه تصرفا في ملك الغير ومنطبقا عليه عنوان الغسل، فهذا الإشكال غير وارد على هذه الثمرة. ثم أورد ثانيا أن المقدمة المحرمة، يعني فرضنا حرمتها، إما أن تكون منحسرة أو غير منحسرة. لو فرضنا أن المقدمة منحسرة حينئذ دخل هذا في باب التزاهم، إذ لا يمكن الأمر بشيء فعلا والنهي عن مقدمته المنحسرة، هذا تكريم الملائكة، لا يمكن الأمر بالواجب مع نهي مقدمة النهي عن المقدمة المنحسرة، لا يتمكن المكلف من إمسال الحكمين معه، فيدخل هذا في باب التزاهم، فلا بد إما أن يرفع المولى يده عن الوضوء إذا كانت الحرمة أهم، يعني ملاك الحرمة أهم من ملاك الواجب، أو يرفع اليد عن الحرمة إذا كان ملاك الوضوء أقوى من ملاك التحريم. على كل حال لا ينتهي الأمر إلى بقاء الوضوء من حرمة معاً، لتجب المقدمة بالوضوء الغيري ويدخل هذا في باب اجتماع الأمر هذا في المقدمة المنحسرة. وإذا فرضنا أن المقدمة غير منحسرة بل الواجب، يعني للمقدمة فردان، أحد الفردين حرام والفرد الآخر واجب، حينئذ ذكر قدس الله نفسه أن البدو بلا تخريب كان البدو النفسي فإن كان كل منهما فعليا لأنه ليس بتكليف الملائكة إلا أنه لا مقتدي حينئذ لبدوب المقدمة المحرمة بدوبا غيريا بل البدوب يختص بالمقدمة المباحة إذا أمر المولى بواجبين وله في الخارج وليا مقدمة هذا له لها في الخارج فردان أحد الفردين محرم والفرد الآخر مباح طبعا الوجوب الغيري يثبت للفرد المباح والفرد الحرام لا يكون واجبا غيريا ليبتلي صحته على القول بجواز اشتمال أمر والنهي إذن هذه الثمرة لا تتم هذا الجواب إذن ثابتون والوجه في ذلك أن المباح والحرام إذا فرضنا أن كل منهما واجد للملاك لملاك الوجوب الغيري كيف يمكن دعوى اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة المباحة على القول بجواز اشتمال أمر والنهي وما هو الموجب لهذا الاختصاص بل الواجب الغيري والواجب النفسي من هذه الجهاتيان كما أن الواجب النفسي إذا كان له فردان كالصلاة أهدهما محرم الواقع في النار المغصوبة والثاني مباح وهو الواقع في نار نفس في أرض مباحة كما أن في الواجب النفسي لا نلتزم باختصاص الوجوب بالفرد المباح بل ندعي أن كل من الفردين مصداق للواجب ويحصل به الانتصار على القول بجواز اشتمال أمر النهي هكذا الكلام في الواجب الغيري إذا قلنا بجواز اشتمال أمر النهي لماذا ينحصر الوجوب في المقدمة المباحة ولا تكون المقدمة المحرمة مصداقا للواجب ما إن كان اجتماع الوجوب والتحريم في مورد واحد لقد فرضنا أن هذا الفرد لا يقصر عن الفرد الآخر في الوفاء بملاك الوجوب الغيري فهذا الإشكال أيضا ساقط الكلام في إشكاله الثالث سنتكلم في هذا إن شاء الله.